بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم متصل صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى قال: باب صوم التطوع. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بعض النهار لا يكون صوما. وبلي قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن محمد بن الصيفي الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: هل منكم أحد طعم اليوم؟ قالوا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. فقال: من كان لم يطعم منكم فليصوم، ومن طعم فليتم بقية يومه، وآذنوا أهل العروض فليتموا بقية يومهم. ذكر البيان بأن بعض النهار قد يكون صياما. وبلي قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أسماء بنت حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قومي قال: مر قومك فليصوموا هذا اليوم. قلت: فإن وجدتهم قد طعموا. قال: فليتموا آخر يومهم. ذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء الصوم له. وبلي قال: أخبر عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا الدورقي قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم يؤذن في الناس أن اليوم يوم عاشوراء، فمن أكل فلا يأكل شيئا بقية يومه، ومن لم يكن أكل أو شرب فليصوم. ذكر استحباب صوم يوم عاشوراء أو بعض ذلك اليوم لمن عجز عن صوم اليوم بكماله. وبيلي قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفترا فليصوم بقية يومه ذلك. قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. ذكر البيان بأن الفرض على المسلمين قبل رمضان كان صوم عاشوراء. وبلي أخبرنا أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء تركه.
نعم، ما شاء الله. يتكلم عن صوم التطوع عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويذكر صيام يوم عاشوراء، وهو من الأيام التي جاء تعيينها في السنة لصومها في كل سنة، وجاء في آخر سنيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ويروى لأصومن التاسع والعاشر، أي مع العاشر. وعليه أيضا الجمهور أن الأفضل صيام يوم العاشر، ولكن يسن أن يضيف إليه يوم التاسع للبعد عن مشابهة اليهود. ولكن كما أشار هنا في بعض الروايات أنهم يتخذون يوم عيد فلا يصومون، ولكن صح في روايات أنه كان وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء أيضا احتفالا بنجاة سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وهلاك فرعون. وفيه تذكر النعم وتثبيت ذكراها في كل عام وقال: أن نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. أما ما يشير إلى ألفاظ الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تعالى من أن بعض اليوم يسمى صوم، فالحديث التي أوردها لم يذكر فيها اسم الصوم إلا لكل اليوم، ولكن الإتمام ذكر الإتمام فليتم بقية اليوم، وهذا أشبه بمن بمن أصبح مفطرا فثبت الهلال ولم يدري به، فوجب عليه أن يتم بقية اليوم، لكن ما يحسب صوم يوم، لابد من صوم يوم مقابل هذا اليوم. وأمثال ونظير هذا من المسائل التي فيها وجوب الإتمام ثم القضاء، ولكن هناك لم يوجب عليهم القضاء. وأما ذكره لحديث أنه قال إني صائم من شاء يصوم، وأنه لم يجب صيام يوم عاشوراء، فإذا أراد لم يجب أصلا، فهذا الذي أيضا عليه الجمهور، ومعتمد أنه لم يكن هناك فرض صيام قبل صيام يوم صيام شهر رمضان، وقيل أنه كان مفروض يوم عاشوراء ثم نسخ برمضان، فعلى هذا القول ما يكون فرض إلا سنة واحدة، سنة واحدة فقط، لأن السنة الأولى هاجر صلى الله عليه وسلم وقد مضت عاشوراء، فوصل المدينة في شهر ربيع، والسنة الثانية أدرك عاشوراء من الهجرة، ففيها هذه السنة بنفسها فرض رمضان في شعبان، فما بيبقى مقت الفرض على هذا القول إلا سنة واحدة فقط. ومع ذلك كله فالجمهور على أنه لم يكن هناك فرض قبل صوم فرض شهر رمضان، وإنما في ذا في تلك السنة نعم فيه تأكيد حتى إتمام بقية اليوم، ولكن لم يبلغهم. وليس المعنى أن من أكل في يوم من الأيام ثم أراد يتم بقية اليوم فليتم، فلا يكون ذلك صيام، ولا يصح، إنما إتمام يتوجه على من وجب عليه الصوم في الأصل ثم حصل له ما اقتضى الفطر أو لم يدري أو وهكذا، فعليه إتمام بقية اليوم. وأورد لنا الأحاديث ويتابع فيما يتعلق إذن بالتطوع، ونيته ممكن أن تكون من أثناء النهار، وهو كذلك يتميز التطوع بأنه يجوز أن يكون النية فيه من أثناء النهار إذا لم يتناول مفطرا من أول النهار. ويوم عشر يوم كانت تصومها الجليب، من حب منكم صوم فليصوم ومن كرهه فليدعه.
ذكر البيان بأن المرأة مخير في صيامه يوم عاشوراء بعد صومه رمضان. وبلي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل قال حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم عاشوراء بعدما نزل صوم رمضان: من شاء صامه ومن شاء أفطره. وبلي قال أخبرنا الفضل بن حباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء يوم كانت تصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه، ومن كرهه فليدعه. ذكر الخبر المدحضي قول من زعم أن هذا الافتداء والتخيير كان في صوم عاشوراء لا في رمضان. وبيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشجي عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء أفطر، وافتدى بإطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ الله جل وعلا نجى فيه كليمه صلى الله عليه وسلم وأهلك من ضاده وعاداه. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصامه موسى شكرا لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى وأحق بصيامه منكم، فصامه وأمر بصيامه. ذكر البيان أن الأمر بصيام يوم عاشوراء أمر ندب لا حتم. وبلي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن معاوية خطاب بالمدينة في قدمة قديمها يوم عاشوراء، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب أن يصوم فليصوم. ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء، إذ اليهود كانت تتخذه عيدا فلا تصومه. وبلي قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن أبي عويس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كانت يهود تتخذ يوم عاشوراء عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوهم صوموا أنتم. ذكر الإباحة.
اللهم
صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم في سندكم المتصل الإمام يحيى بن أبو بكر بن محمد بن يحيى الأميري في كتابه بهجة المحافل مغوية المأمثل إلى أن قال: فصل فيما اشتهر على ألسنة أمتي.
اللي قبله عاد ما قرأ.
فصل من أسمائه التي سمى بها نفسه
صلى الله عليه وسلم،
ومن أسمائه التي سمى بها نفسه صلى الله عليه وسلم ما روى مسلم وغيره عن محمد بن الجبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا المحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاكب الذي ليس بعده أحد. وروي في حديث آخر: لي عشرة أسماء، وذكر هذه الخمسة، وزاد: وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم وأنا المقفي قفيت النبيين وأنا قيم. وروينا في صحيح مسلم أيضا أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى لنا نفسه أسماء، فقال: أنا أحمد وأنا محمد والمقفي والحاشر والنبي توبة والنبي رحمة. ومن ذلك القاسم وأبو القاسم، كما ورد في الصحاح أن النهي عنهما لغيره، فقال: إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وفي رواية: فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وللعلماء الجواز تسمى بالقاسم بجواز تسمي بالقاسم وتكني بأبي القاسم مذاهب الكثيرة. أقربها إلى الصواب أن النهي المختص بمدة حياته صلى الله عليه وسلم لا يشبهه اسمه باسم غيره فيتأذى بذلك عند النداء، وذلك مصرح به في الحديث.
من الحديث من ذلك.
ومن ذلك الأمين المأمون والولي والسيد ولد الآدم وسيد الناس يوم القيامة ودعوة إبراهيم وأول من تنشق عنه الأرض، كما ورد ذلك في أحاديث المتفرقة أنه تسمى بها
صلوات ربي وسلامه عليه. فله من الأسماء الشريفة الكثير التي أوصلها بعضهم إلى 1000، وذكرنا تصنيف الشيخ النبهاني عليه رحمة الله، والذكر 800 من الأسماء وأكثرها صفات. وذكرنا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بتسمية نفسه بهذه الأسماء، فمنها الأسماء المشهورة أن محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بي الكفر صلوات ربي وسلامه عليه. فمحو الكفر من قلوب المؤمنين يأتي على يد الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. فالحق تعالى يمحو أنواع الكفر وأنواع الشرك من القلوب، بل وأنواع الظلمات بواسطة نبيه وعبده محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الماحي للظلمات وهو الماحي للكفر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. الوأن الحاشر يعني الذي يحشر الناس على قدمي، وكذلك العاقب الذي ليس عقب النبيين وليس بعده نبي، ليس بعده أحد أي نبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أن ينبأ بنبوة جديدة بعده، فانقطعت النبوة والرسالة. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة وخاتم النبيين. وكذلك في الرواية التي أوردها القاضي عياض في الشفاء، وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، أي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، الحروب التي تقوم على الأساس الصحيح لإعلاء كلمة الله جل جلاله. فهو رسول الرحمن، فتح به من أبواب الرحمة ما لم يكن للأمم، وقد فتح الله به للأمم السابقة أبوابا من الرحمة، ثم شرفه عندما بعثه وأرسله فجعلت أمة مرحومة. وهكذا كما يروى أن الحق لما أمر القلم أن يكتب الأمم مع أنبيائهم، أمة آدم أمة شيث أمة نوح أمة، يكتب عند كل أمة من أطاع الله أدخله الجنة ومن عصى أدخله النار. ولما جاء عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكتب من أطاع أدخل الجنة، ومن عصى أراد أن يكتب فأدخله النار، فنادى الله القلم يا قلم، فانشق من هيبة الله، ثم أعاده الحق تعالى قال فما أكتب يا رب؟ قال كتب أمة مذنبة ورب غفور، أمة مذنبة ورب غفور، يعني نصيبها من الرحمة وتيسر أسباب المغفرة أكثر من الأمم. فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، به يرحم الله البلاد والعباد. ورسول الراحة كما قال في القرآن في وصفه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم كل من أجاب ولبى نداء نازله من الراحة والطمأنينة في قلبه وضميره وروحه ما لا يكيف ولا يوصف. فهو بذلك نبي الراحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ورسول الملاحم أي الغزوات والجهاد في سبيل الله جل جلاله لرد المعتدي الصاد عن سبيل الله. وأن المقفي فسروا بقول قفيت النبيين جعلت آخرهم ولا نبي بعد. وأنا قيم يقيم الله به الملة والدين والهدى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، يفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقيم الملة السمحة على خير وجوهها صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك ما جاء من النبي التوبة، والتوبة للأمم كلها، ولكن لهذه الأمة توفرت أسباب التوبة أو قبول التوبة بشأن أوسع. وقال الله تعالى عنه ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صلى الله عليه وسلم. فهو الداعي للتوبة والذي بسببه تقبل التوبة، ومن جاءه تائبا إلى الله قاصدا وجد الله توابا رحيما. وكذلك من أسماء القاسم وأبو القاسم، القاسم من حيث قالوا إنما بعثت قاسما أقسم بينكم، وفي الحديث الآخر إن الله يعطي وإنما أنا قاسم، إن الله يعطي وإنما أنا قاسم صلوات ربي سلم عليه. وكذلك في فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله. ثم أشار إلى ذكر الأمين والمامون صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اشتهر بذلك في مكة من قبل بعثته، حتى كان الناس يقولون أين الأمين، فإن ذهب الأمين، قال الأمين تكلم الأمين، فاشتهر بالأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وكذلك المامون، وقال في شعره من قبل إسلامه كعب بن زهير يقول لأخيه قد سبقه للإسلام: سقاك بها المامون كاسا روية. فقال فكان انشدت أبياته على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما قال؟ قال سقاك بها، قال إني لمامون في الأرض مامون في السماء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فهو المامون على ختم النبوة والرسالة، والمامون على تبليغ شرع الله، والمامون على القسمة بين عباد الله وإلى غير ما أتمنه الله تعالى عليه. فنعم الأمين المامون، وهو الولي، ولا أحد تولاه الله كما تولى عبده محمدا، بل وولاية لمن تولاهم الله من خلقه جعلها الله تعالى متفرعة من هذا التولي الذي تولى به حبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، سيد ولد آدم كما صح في الحديث، سيد الناس يوم القيامة، دعوة إبراهيم، وكذلك بشارة عيسى ما ذكرها ويواردها في حديث واحد أن دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى وروي أمي التي رأت. قال وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام. قال وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، كله ورد في الأحاديث وإلى غير ذلك مما ورد. وأشار إلى مسألة التكني بأبي القاسم، هل يجوز لغير أن يكنى بأبي القاسم أم لا، التسمي بالقاسم والتكني بأبي القاسم. قال فيه مذاهب للعلماء، فمنهم من جعل ذلك لمن جمع بين الاسم والاسم محمد وكنية أبي القاسم، وبعضهم لهم أقوال أخرى، ولكن أشار إلى أن أقربها إلى الصواب القول بأن ذلك في حياته، أنه لا يجوز لأحد يتكنى بأبي القاسم في حياته ومحيطه، لأنه كان يمشي يوما فنادى أعظم يا أبي القاسم، فالتفت جميعا الكون، فقال إنما أردت فلان يا رسول الله ما أردت، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فإذا هذا أصح الأقوال، أن التحريم مخصوص في حياته الكريمة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وكثير من أرباب العلم مكنون بأبي القاسم، منهم الإمام الرافعي عندنا وغيرهم من الأئمة، وفيهم من كان اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم لكنه بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب نيل الأوطار من أسرار منتقى الخوار رضي الله عنكم، قال باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح وصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وأن الناس ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشريبه، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي، وصححه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، والناس صيام في يوم صائف مشاه، والنبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، وقال اشربوا أيها الناس. قال فأبوا، قال إني لست مثلكم، إني أيسركم وإني راكب، فأبوا. وقال فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب أحد. أحمد إمام. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. حديث ابن عباس أخرج نحوه البخاري في المغازي من طريق خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن
أو مان فوضعه على راحلته ثم نظر إلى الناس. وسيأتي وزاد في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عباس ثم دعا فشريب نهارا، وأخرجه من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه. فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فأفطر، فناوله رجل من جنبه فشرب. والأحاديث في هذا المعنى يشهد بعضها لبعض. قول كراع الغميم هو بضم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة، وهو اسم وادي أمام عسفان، وهو من أموال أعالي المدينة. وفيه دليل على أنه يجوز المسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، وهو قول الجمهور قال في الفتح. وهذا كله فيما لو نوى الصيام في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر بأثناء النهار فهل له أن يفطر بذلك النهار؟ منعه الجمهور، وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره المزني. وهذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة، ولحديث ابن عباس الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه صلى الله عليه وسلم أفطر حين استوى على راحلته. وهذا الحديث أيضا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، وقد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه نحو ذلك بإسناد ضعيف. والجمهور على الجواز وهو الحق، واستدل المانع من الإفطار بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قوله فشريب إلى آخره، في دليل على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة، بل يلتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من هذه الأمور الثلاثة، ويكون الفطر في تلك الحال في حقه أفضل لفضيلة البيان. ويدل على هذا قوله في حديث أبي سعيد وما كان يريد أن يشرب، قوله أولئك العصاة، استدل به من قال بأن الفطر في السفر متحتم ومن قال بأنه أفضل، وقد تقدم الجواب على ذلك عن ذلك. قوله في يوم صائف فيه أن الإفطار عند اشتداد الحر كما يكون في أيام الصيف أفضل، لأنه مظنة مشقة، وأنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن محتاجا إلى الإفطار لما تقدم. قوله إني أيسركم إني راكب، يعني إني أيسركم مشقة، ثم بين ذلك بقوله إني راكب. قوله في نحر الظهيرة أي في أول الظهيرة، قال في القاموس نحر النهار والشهر أوله، الجمع نحور، انتهى. قوله تتوق أنفسهم أي تشتاق، قال في القاموس تاق إليه توقا وتوقا وتوقا وتياقة وتوقانا، اشتاق انتهى. وقوله فأمسكه على يده في رواية للبخاري ورفعه إلى يده، قال الحافظ هذه الرواية مشكلة لأن الرفع إنما يكون باليد، وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده، أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. وفي رواية لأبي داود فرفعه إلى فيه، قوله حتى رآها الناس، وفي رواية للبخاري ليراها الناس، وفي رواية المستسملي ليريه الناس بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعولية
يريه الناس. فالإباحة الفطر للصائم إذا كان قد طلع عليه الفجر وهو في السفر ثم نوى الصوم وابتدى في الصوم ولكن في أثناء النهار عنا له أن يفطر، فيجوز له ذلك ما دام مترخصا بالسفر، ما دام الفجر طلع عليه وهو مسافر، إنما الخلاف في من طلع عليه الفجر وهو مقيم، بل في خلاف من شهد الشهر، يعني أول رمضان جاء وهو مقيم ثم سافر حتى في أثناء رمضان في خلاف ضعيف. المعتمد أن كل يوم عبادة مستقلة، وإذا طلع عليه الفجر وهو في السفر جاز له أن يفطر ذاك اليوم بعذر السفر، وإلا فلا. نعم شق عليه فأراد أن يفطر بعذر التعب وشدة المشقة، ما هو بعذر السفر، هذا جائز، هذا حتى مقيم في بلاده وشق عليه مشقة شديدة يجوز له يفطر ثم يقضي يوم مكان اليوم، ولكن بعذر السفر لمن طلع عليه الفجر وهو مسافر. ولو شرع في الصوم ثم أن له أن يفطر فله ذلك. فإن كان مثل الإمام يقتدى به والناس يشق عليهم الصوم ويتأخرون عن الفطر إلا إذا أفطر فيفطر من أي مراعاة، لأنه رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم وقبهم على نهر وهم في شدة عطش وقدر وشربت عناقهم يودون الشرب فقالهم اشربوا فمرضوا لأنه ما شرب، قال اشربوا وأنا أيسركم أنا على بغلة وأنتم تمشون اشربوا، قالوا لا، خرج من البغلة وشربوا دامهم شربوا كلهم بعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم أجمعين. وبسند يكون متصل إلى الإمام الغزالي من كتاب الأربعين في أصول الدين لأن قال: الأصل السادس في ذكر الله تعالى في كل حال. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال صحا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الوريق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: ذكر الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: المستهترون بذكر الله. وضع ذكر الله عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا. واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال، ولكن له أيضا قشور ثلاثة بعضها أقرب إلى اللب من بعض، وله لب وراء القشور الثلاثة. وإنما فضل
الاستهتار هذا يأتي بمعنى الاستغراق والولع والمحبة، وهو المراد في الحديث، ويأتي كما يستعمله عندنا الناس بالاستهتار بمعنى الاستخفاف والاستهزاء. والمستهترون بذكر الله يعني المولعون مولع قلوبهم بذكر الله، المستغرقون في دائما. فيقول: استهتر بالأمر تولع به واستغرق به. فهذا هو المراد بقوله: سبق المفردون. قالوا: من هم يرزق؟ المستهترون بذكر الله، والمستهترون يعني المستغرقون والمستغرقون المولعون بذكر الله تبارك وتعالى. وضع ذكر الله عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا لا وزر لهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اقرأ.
وله لب وراء القشور الثلاثة، وإنما فضل القشور لكونها طريقا إليه. فالقشر الأعلى منه ذكر اللسان فقط، والثاني ذكر القلب، إذ كان القلب يحتاج إلى مراقبة حتى يحضر مع الذكر، ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار. والثالث أن يستمكن الذكر من القلب ويستولي عليه، بحيث يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره، كما احتيج في الثاني إلى تكلف في قراره معه ودوامه عليه. والرابع وهو اللباب، أن يستمكن المذكور من القلب وينمحي الذكر ويخفى، وهو اللباب المطلوب، وذلك بأن لا يلتفت إلى الذكر ولا إلى القلب، بل يستغرق المذكور جملته. ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغل. وهذه الحالة هي التي يعبر عنها العارفون بالفناء، وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه، ولا من الأشياء الخارجة عنه، ولا من العوارض الباطنة فيه، بل يغيب عن جميع ذلك، ويغيب عنه جميع ذلك، ذاهبا إلى ربه أولا ثم ذاهبا فيه آخرا. فإن خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك أيضا شوب وكدورة، بل الكمال في أن يفنى عن نفسه ويفنى عن الفناء أيضا، فإن الفناء عن الفناء غاية الفناء.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: الذكر له قشور ثلاثة وراها اللباب، إذا تأملت كلام الإمام الغزالي تعلم أننا قاعدين وراء القشور سنين ما كان نحن، فالله يوصلنا إلى اللباب الذكر. فالقشر الأول أعلى منه ذكر اللسان فقط، وقال وما فضلها إلا لكونها طريق إلى ما وراها، والقشر الثاني ذكر القلب، إذا كان قلب يحتاج إلى مراقبة حتى يحضر مع الذكر، لو تركه طبعه لاستوصل في حديث النفس وأودية الأفكار، ولكن يربط بمعنى الذكر، فيكون إما على حال كان يصغي إلى ما تقول اللسان ويفكر في معناه، أو يضع صورة الذكر وسط القلب وينطق به اللسان، ثم بعد ذلك يتمكن الحضور منه بأن تحضر معاني الذكر في القلب ويعبر عنها اللسان، يعبر عنها اللسان. ولكن أيضا يقول قشر ثالث، عدوا قشر، أن يستمكن الذكر من القلب يستولي عليه بحيث يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره، كما كان يحتاج في البداية إلى تكلف في قرار الذكر فيه والإصراف عن غيره، ودوم عليه، ثم يتمكن الذكر منه، فيحتاج إلى عند ما يريد التفكير في غيره إلى شيء من التكلف. حتى وكان سيدنا الإمام الحداد قال للشيخ الأحسائي لما راجعوا في بعض المسائل، قال إذا جاكم الجواب القليل منا اكتفوا به، فإنا نتكلف الحضور معكم تكلفا، قلوبنا مأخوذة مشهور، نتكلف الحضور معكم، يقول سيدنا الإمام الحداد عليه رضوان الله تعالى. وبعد ذلك قال هذا القشر الأخير، القشر الأخير استغرق الذكر القلب، فيتكلف في الحضور مع الخلق كما كان أول يتكلف في الحضور مع الخالق سبحانه وتعالى. وراه اللب أن يستمكن المذكور من القلب وإن محي الذكر ويخفى، وهو اللباب المطلوب، فلا يلتفت إلى الذكر ولا إلى القلب، أن يستغرق المذكور جملته، ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر فهو حجاب شاغل، فيشتغل حتى عن ذكره. وهذا الذي قال يسمونه العارفون الفناء، يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ولا من الأشياء الخارجة عنه ولا من العوارض الباطنة، كذا يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ذاهبا إلى ربه ثم ذاهبا فيه جل جلاله. وإن خطر له في أثناء ذلك أنه فني فهذا شوب وكدور في الذكر وجود هذا الخاطر، لهذا قال سيدنا الحسن بن صالح البحري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صلاة المقربين رحمه الله تبارك وتعالى، في يقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قال صلاتي صلاتي من فضله ورحمته، وصلاتي ونسكي جميع طاعتي وعبادتي، ومحياي تعلقي بأوصاف جماله جل جلاله، هذا محياي تعلق قلبي، ومماتي فنائي فيه سبحانه وتعالى، بشهوده وفنائي عن شهوده بوجوده، فنائي عن شهوده، فأفنى عن أنني صاحب شهود بوجوده الحق سبحانه وتعالى، فيغطي وجود الحق على كل شيء، فلا موجود في الحقيقة إلا هو وغيره قائم. وهذه مراتب في الفناء، يأتي بعدها الأعلى منها وهو البقاء، شعوره بالكائنات والموجودات كلها مع كمال استغراقه في الحق تعالى، فهو يشهدها لكن بالله سبحانه وتعالى وبقال له، وهذا مقام الكمل. قال سيدنا الإمام الحداد ولي أمل وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب وشاهده مشاهدة، فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي، أن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. الله يقسم لنا بنصيب من الذكر ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولهذا تعلم مع بعض المعنى في قول النبي لسيدنا معاذ قول اللهم عني على ذكرك. وانت تشوف الذكر لا سهل، ما يحتاج معونة، سهل لا 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 محتاج معونة، عني على ذكرك. ما تصل إلى اللباب إلا بمعونة قوية من رب الأرباب جل جلاله حتى تتحقق بالذكر، عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأورد لنا الآيات والحديث الذي فيها له نبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا عناقهم واضربوا عناقهم. ماذا يا رسول الله؟ في لفظ قالوا بلاء، قال ذكر الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل لنا من كرمك وضيافتك لنا لرمضان وما تبع من أيام ست انتشار نور ذكر في القلب يستمر فيه حتى نصل إلى اللباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم سندكم الصحيح عبد الله بن حسين المطهري كتابي المجموع إلى أن قال: الرسالة التاسعة تذكرة ونصيحة ووصية لنفسه وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في كل حين آمين. أما بعد، فهذه تذكرة ونصيحة ووصية لنفسي وللطالب لها ولكل من يحب الناصحين. عليك رحمك الله بتقوى الله الشاملة لكل الدين، وهي العلم والعمل به على متابعة سيد المرسلين. فقد ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا اتباعه قال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. فعلم بذلك أن ثمرة العلم العمل به، فعليك بذلك عض عليه بالنواجذ. وعليك رحمك الله بعدم الخلطة لأهل هذا الزمان. عليك
عض عليه
بالنواجذ. عليك رحمك الله بعدم الخلطة لأهل هذا الزمان. عليك بالاعتزال عنهم، عليك بالانفراد، عليك بالتوحش والفرار منهم. لا تنظر إليهم ولا تتطلع لأخبارهم، فلا شيء أكسل القلوب ولا جالب الكروب ولا مكثر للذنوب مثل الجيل والقال، وكثرة الكلام في الباطل وفيما لا يعني والغيبة والنميمة وغيرها مما تشتمل عليه مجالس الناس. فعليك يرحمك الله بالوحدة، لا تخالط إلا بقدر الضرورة مع التحفظ الكامل التام. وعليك رحمك الله بالصمت والسكوت. فعن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم ورزقنا اتباعه أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي آخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها بعد من الثريا. وفي خبر آخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في الجهنم 70 خريفا. الحديث والأحاديث في ثم الكلام كثيرة، وقد عد سيدنا الغزالي رحمه الله تعالى للسان 20 آفة، ولا ينجي منها على القطع إلا الاعتزال وعدم مجالسة الناس. فلا شيء أذهب للحسنات ولا مكثر للسيئات ولا موجب للحسرات ولا مضيع للأوقات من هذه المجالس المعقودة للفضول والترهات وتزجية الوقت في الغفلات، لا على ذكر الله ولا على مذاكرة علم ولا لقضاء حاجة، فترى المجلس من أوله إلى آخره ينقضي ولا تحصل منه فائدة لا في الدين ولا في الدنيا، بل خسارة في الدين والدنيا، ويعود على كل من حضره بغفلة وقسوة وظلمة وكثافة ووحشة. يعرف ذلك كل من معه نور أو شيء من الحضور، فيرى قلبه بعد المجلس ليس هو كقبله، بل يعود عليه بعض آثار ذلك المجلس بعد أيام فيوسوس له ويشوش عليه. والموجع للإنسان في هذه البلايا الصحة والفراغ، أعني البطالة، فتراه يزجي وقته بما يوجب عذابه. فكن جليس بيتك وأشغل نفسك بالعلم والعبادة، ولا تخرج إلا لمهم من دينك أو دنياك. وعليك بترك العادات التي عظمها الناس وجعلوا لها شعارا ومنارا وصيروها معلومة بينهم بالضرورة يتكلمون فيها أهل العمائم واللحاء، فضلا عن الأراذيل والنساء أهلكوا فيها الأموال وارتكبوا لأجلها الأهوال ودخلوا لأجلها المداخل، وخلط معهم الجاهل والغافل لأجل إرضى امرأة ومسخرة، وضيعوا في معاناة هذه العادات الدار الآخرة والمنازل الفاخرة، وألهتهم عن ذكر الله وعن الأنس بالله وعن نعيم أهل الله في الدنيا والآخرة. لا حازوا رضا الناس أيضا، فتراهم دائما في هموم، تارة من عدم تأتيها وتارة من الكثافات التي تتولد منها، فعليك رحمك الله بقطعها بالمرة بالكلية البتة، ولا تبالي ولا تعول بمن عتب أو لام، ولا عاد تناظر معاونة أو مساعدة من قريب أو بعيد، ما تراه معوانا إلا على باطل وترك قربة. فرحم الله امرأ عرف الحق فاتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه. وعليك رحمك الله بالخمول والمحو والقناعة والرضا بما كتب لك وقسم لك، ولا تتطلع إلى غيره، ولا تتشوف إلى سواه فتتعب وتهتم وتأثم، ولا يقع لك غير ما كتب لك. والحذر واحذر كل الحذر من الظهور وأسباب الظهور من العوائد والرسوم، فإنها السموم. ولا تجعل على نفسك عادة أو شيئا معلوما أو قانونا تعرف به وتبقى عليه من هذه المباحات والعادات، بل أجري الأشياء على حسب تأتي الأسباب وانشراح القلب وعدم التكلف، وشوشها بالتغيير على كل تقدير لأجل التنفير عن من رسوخها عند صغير وكبير. ولنقتصر أولا من الوصية على هذه، فإن هذه الأمور إذا عمل بها الإنسان وتنزه عن هذه الأخلاق وسد هذه الخوخات كان بمنزلة من أخذ شربة واحتمى عن الأشياء المضرة، فكل غذاء ينفعه بعد ذلك ويكون له طعم ولذة، ويكون أيضا كمن تطهر وتنزه عن القاذورات فتصح منه الصلاة. وأما من أهمل هذه الأشياء وغيرها من الأخلاق المذمومة من معاصي القلب والجوارح مثل الرياء والعجوب وأكل الحرام وإيذاء المسلمين، فمثاله كمن يكسب 10 دراهم ويخرج 100، وكمن يحفر ذراعا ويطرح فوقه قامة تراب، وكمن يأكل رطلا سما ويأخذ قفلة غذاء، وكمن يطرح في كفة ميزان 10 أرطال وفي الأخرى نصف رطل، وكمن يسير إلى مقصده ساعة ويمشي باقي نهاره راجعا، وظن مع هذه الأشياء أنها مصيب ورأيه سديد وأنه مع ذلك سيظفر بالمطلوب. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بتوبة النصوح وأن يتوفانا مسلمين، فإنه سبحانه يحب إغاثة الملهوف وفعل المعروف ومكارم الأخلاق وإنقاذ الغريق، وقد وقعنا فيما وقعنا فيه ودعوناه، ولا عاصم لنا مما نحن فيه إلا إياه. يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ناصح الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما تم النصح وبذل في ذلك حاله ومقاله وكتبه، كان الحب محمد بن علي بن شهاب يقول إحيانا أهل هذا الزمان مجموع عبد الله بن حسين بن طاهر، المجموع يكفي من انتبه منه وطالعه يوصله إلى ما يدعوه إليه الإحياء، ولا ما يستفيدوا من مطالعة الإحياء. فالله ينفعنا بذلك ويسلك بنا أشرف المسالك وخيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عنكم ونفعنا الله بكم بعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى إن قلتم في الدرس 9: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، كل شيء خلقه الله يحمل دلالات، يحمل عبر، يحمل آيات، يحمل استبصارات، يحمل ادكارات للمدكر، ولكن الغفلة إذا شملت الإنسان صار ينظر العبر معرضا غير متنبه ولا عابئ بها. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وبذلك نعلم أيضا أننا معشر أهل هذه الملة ينبغي أن لا نغفر الاستفادة من استعمال البصر في مجال الاستبصار والادكار في شؤون الكائنات والاعتبار بالآيات التي فيها الدالة على عظمة خالقها وباريها جل جلاله، سواء ما يتعلق بشأن الأرض ونباتاتها وعجائب ذلك أو الحيوانات الغريبة التي فيها برا أو بحرا. وقد تعرض في ذلك أفلام كثيرة، ولكن من الناس من يكون مبعثه للنظر مجرد الاستعجاب والاستغراب، غافلا عن ربط ذلك بمسبب الأسباب والمكون والخالق لهذه الأشياء من الماء سبحانه وتعالى بقدرته الواسعة. ربط النظر بعظمة الخالق عز وجل: ينبغي ربط النظر في شأن هذه البدائع المصنوعة بعظمة الصانع وقدرته وإرادته وتذكر المصير إليه، فنتفكر في عجائب البراري والبحار وعجائب السماوات والهواء، بل وفي أنفسنا كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، والبصر على هذا الوجه يزيد الإنسان إيمانا ويقينا بالواحد الحق الخالق المكون البارئ المصور سبحانه وتعالى. فينبغي أن لا يهمل الإنسان هذا الأسلوب من النظر وهذا الوجه للإبصار والاستبصار، فيفكر في الترتيب البديع المحكم المتقن الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينغلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تجد في كل خلقه آيات، تجد في كل خلقه حكما، تجد في كل خلقه علامات، تجد في كل خلقه بدائع من حسن الترتيب وحسن التدبير. والذي قدر فهدى جل جلاله وتعالى في علاه. كم من عجائب في شؤون النحل وخلاياها، كم في شؤون النمل وبيوتها ومساكنها وترتيباتها. كل ذلك إذا تم النظر إليه على وجه الاستدلال به أثمر فوائد كثيرة، ونمى الإيمان وقوى التوحيد عند هذا الناظر. ومن هنا ينبغي أن يتعود هذا الوجه من النظر في حياتنا العادية، وأن يستحكم علينا عند مشاهدتنا للأفلام التي تعرض شيئا من بدائع الكواكب أو بدائع الحيوانات في البر أو في البحر وغيرها من كل ما ينبغي الاستدلال به. ومن هنا نعرف أن من وظيفة المدرس للجيولوجيا أو لشيء من علوم الفضاء وهو من المسلمين في مدارس المسلمين أن يحسن ربط ذلك ببعث الالتفات إلى عظمة الإله، عظمة الصانع، عظمة الخالق وقدرته، وكيف أن إليه المصير، وكيف ينبغي أن يخافه العبد وأن يرجوه وأن يطمع فيما عنده. فهذه من جملة الوظائف التي ينبغي أن يحملها المدرسون خاصة والقائضون في عجائب السماوات والأرض من المؤمنين والمؤمنات، وفي ذلك استعمال للأدب والخائضون في عجائب السماوات والأرض من المؤمنين عامة،
المؤمنين والمؤمنات عامة،
والخائضون في عجائب السماوات والأرض من المؤمنين والمؤمنات عامة، وفي ذلك استعمال للأدب النبوي الذي جاءنا به صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أسلوبه في حديثه عن هذه الكائنات يبعث العظمة في القلب للذي كون والذي قدر فهدى والذي خلق فسوى جل جلاله. ونجد في هذا مجالا واسعا لاستبصار المستبصرين، فهو مجال من مجالات النظر الذي ينبغي أن نكتسب به درجات ونكتسب به مراتب ساميات بتسييره فيما دعانا إليه الحق تبارك وتعالى مكون هذا البصر وخالقه جل جلاله وتعالى في علاه. وقال الأعرابي لما ذكر له الدليل على وجود الحق: الأثر يدل على المسير، والبعارة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الصانع الخبير. يحوي النظر على هذا الوجه كثيرا من الفوائد، ويعيد عوائد طيبة على أهل الإسلام والإيمان. والحق تبارك وتعالى في بعض عجائب الصنائع خاطب الكفار بقوله: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكان اكتشاف كثير من تلك الشؤون يأتي أحيانا على أيدي الكفار، وذلك لغفلة عند المسلمين عما يلزمهم، ورضا منهم بأن يشغلوا بمطامعهم الذاتية الشخصية، وأن يستحكم ذلك عليهم حتى لا يدري أحدهم بمصالح المجتمع ومصالح الأمة من ورائه إلا الأفراد القلائل، وهو أمر يجب أن نترفع عنه.
الله أعلم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كما قال: قل انظروا السماوات والأرض، انظروا ما فيها، وفيها فيها الدلالات، فيها ما أودع من عجائب تكوين المكون وتقدير المقدر وتصوير المصور وتدبير المدبر سبحانه وتعالى. انظروا ماذا في السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل مسائل سيد الشهور لشيخ أبي بكر المليباري في ذكر الأمور التي من تمام كف الجوارح عن الآثام. الأمر الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه، ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وآكل السحت، فقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فالسكوت على الغيبة حرام. وقال تعالى: إنكم إذا مثلهم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. الرابع: كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره، وكف البطن عن الشهوات وقت الإفطار. فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام، فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهديه مصرا، فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه، فالصوم لتقليله، وتارك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها، والحرام سم مهلك للدين، والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره، وقصد الصوم تقليله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، فقيل هو الذي يفطر على الحرام، وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام، وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. الخامس: لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه، فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال، وكيف يستفاد من الصوم قهر وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة أنهاره، وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان، فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر، ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى ولتقوى النفس على التقوى، وإذا دفعت المعدة من ضحوة النهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات واشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعثت من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها، فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العودة إلى الشرور، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل، وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم، فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه، بل من الآداب لا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى، فيصفو عند ذلك قلبه السديم في كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده، فعسى الشيطان لا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السماء، وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت، وهو المراد بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب، ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل همته عن غير الله عز وجل، وذلك هو الأمر كله، مبدأ جميع ذلك تقليل الطعام، وسيأتي له مزيد بيان في كتاب الأطعمة إن شاء الله. السادس: أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء، إذ ليس يدري أن يقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين، وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم هم يضحكون فقال: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون، أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك. وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال: إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه، فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم.
صوم بالستة هذه يكون من في صوم الخصوص، ما عاد وراه إلا الثالث صوم خصوص الخصوص، ذكر في هذه الستة غض البصر وكفه، والثاني حفظ اللسان عن الهذيان، والثالث كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، والرابع كف بقية الجوارح عن الآثام كلها، والخامس أن لا يستكثر من الطعام الحلال، والسادس أن يكون قلبه مضطرب بين الخوف والرجاء يرجو القبول ويخاف الرد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن لي في واسع الفضل أمل هو حسبي ملجئي عز وجل، قمت بالأبواب أرجو نظرتان تصلح الأقوال مني والعمال. إن لي في واسع الفضل أمل هو حسبي ملجئي عز وجل، قمت بالأبواب أرجو نظرتان تصلح الأقوال مني والعمال. والقصود والنوايا كلها وبها أدرك غاية الأمل بل وأعلى من عظيم منه وعطايا الحق والجود الأجال يا إلهي أنت غوثي ناصري فادفع الأهوال عني والوجل وأذقنا برد عفو شامل للمعاصي والخطايا والزلال وحلاوات المناجاة التي ذاقها يا ربي من بك اتصل أصلح الأحوال وامن بالرضا عافنا واشفي لنا كل العلال أرنا طلعة طه المصطفى وسنا وجه تسامى عن مثل في معاني الود والأنس الذي حازه الخاصات ممن اتصال حازه الخاصات ممن قد وصال نشهد النور ونسمع قوله ونعي حقا تفاصيل الجمل سائل بالباب فيك ظنه حسن فاقبل إلهي من سأل واعطنا الرجوى وزد وذلنا ندخل الساحات في من قد دخل فرج الكربة عن أمتي من جاءنا بالذكر منك والوصال سيد الأكوان طه المجتبى خير محمود له القدر الأجل وعليه صل والآل الأولى نازلوا من قربه أعلى محال والصحابات وسلم دائما ما هما غيث على الأرض نزل أنت أحسنت ظنوني فلك الحمد ما عبد إليك قد وصل والحمد لله رب العالمين.
نصيب الوافي من شر رمضان وأيامه وليالي وما كان فيه ومن شر أيام العيد الفطر وصوم الست من شوال وما رتب سلفنا من مجالس وعبادات ويجعل لنا في كل ذلك ارتقاء إلى علي المقامات ونقاء عن جميع شائبات وظفر بالوصول إلى باري الأرض والسماوات وأن يرزقنا حقيقة التوجه إليه في لا تتأمل حقائقه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين وارفعنا في تلكم المراتب ويهب لنا منه جزيل المواهب وينظمنا في سلك أولئك الأطايب ويسقينا من حال تلك المشارب ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين اجعلنا في المقبولين واجعلنا في الموصولين واجعلنا في الهداة المهتدين ويوصلنا بالفضل إليه ويدلنا عليه ويحلنا بروج الوصول وإن ثبتنا في ديوان سيدنا الرسول ويرزقنا حسن متابعته في النية والقصد والفعل والمقول وأن يبلغنا فوق آمالنا من خيراته الواسعة في أنفسنا وهدينا وأولادنا وعيالنا وطلابنا وأحبابنا وفي الأمة المحمدية وأن يدفع عنا كل أذية وبلية ويجعل جميع حوائجنا من حيث حاطب علمه في الدارين على خير الوجوه مقضية وبلغنا قصر مني واجمعنا بالحبيب العظم صلى الله عليه وسلم وفي حظنا من رؤيته ومن متابعته ومن مسامرته ومن سماع كلامه ومن الاقتداء به ومن نصرته ونصرة شريعته وسنته وما جاء به عن الحق تعالى، وأن يقينا الأسوأ والأدوى وكل بلوى، واجعلنا من العائدين المقبولين الفائزين المؤيدين المنصورين المعانين المصطفين الأخيار المحاطين بعناية الرحمن في كل شأن، والمدفوع عنهم جميع البلايا والآفات والرزايا في الظواهر وفي الخفيات، وعلى ما نوصلفنا قطب زماننا وما نوصلحون وما ينهونه وما حاط بعلم ربنا الرحمن من صالح نياتنا ولكم الأمة أجمعين.
النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.